التاسعة صباحا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم فيها خالد العبدالله، وأستهلها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة يعزي باستشهاد السفير الإيراني في اليمن ويشيد بتضحياته وجهاده في خدمة إيران. حرس الثورة يختبر أسلحة جديدة في مناورات الرسول الأعظم ويؤكد جهوزيته لمواجهة أي تهديد. واستشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال بالبيرة في الضفة الغربية. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أصدر قائد الثورة الإسلامية آيت الله السيد علي الخامنئي بيان تعزية باستشهاد السفير الإيراني باليمن حسن إيرلو الذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وأكد سماحته في البيان أن ملف الفقيد حافل بالإنجازات المشرفة والفعاليات الجهادية في خدمة إيران، داعيا الله عز وجل بأن يتغمده بفسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان. وكان الرئيس الإيراني عبر عن تعزيه باستشهاد السفير إيرلو، فيما قال رئيس البرلمان الإيراني أن الشهيد أمضى حياته في الدفاع عن أهداف الثورة ومحور المقاومة. هذا وقد وري أمس جثمان الشهيد إيرلو في طهران بعد تشييع بحضور رسمي وشعبي. نجحت الطائرات المسيرة القتالية بتدمير الأهداف الافتراضية في مناورات الرسول الأعظم المشتركة لحرس الثورة الإسلامية تتواصل بيومها الثالث على التوالي في الخليج الفارسي. وشهدت هذه المرحلة قيام الطائرات المسيرة من طراز مهاجر 6 بقصف الأهداف الثابتة والمتحركة بقنابل ذكية. كما تضمنت التدريبات للمرة الأولى استخدام دبابة كرار المتطورة التي تسلمتها مؤخرا وحدات حرس الثورة. بدوره أكد قائد القوة البرية بحرس الثورة العميد محمد باكبور أن هذه المناورات تنظم لاختبار الجهوزية لمواجهة أي تهديد خارجي، مشيرا إلى امتلاك المؤسسة العسكرية الإيرانية تكنولوجيا تصنيع وتطوير الطائرات المسيرة بكفاءات محلية. وحول مواصلة قوات حرس الثورة الإسلامية مناورات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، تابع هذا التقرير.
صواريخ تنطلق وطائرات مسيرة تدمر الأهداف المرسومة وأسلحة جديدة تدخل الخدمة، كل هذا كان حصيلة اليوم الثالث لمناورات النبي الأعظم صلى الله عليه وآله المشتركة 17 لحرس الثورة الإسلامية الجارية جنوب إيران. وفي هذه المرحلة من المناورات قامت الطائرات المسيرة مهاجر 6 التابعة للقوة البرية للحرس باستهداف وتدمير الأهداف الثابتة والمتحركة للعدو المفترض بواسطة قنابل ذكية وبالغة الدقة. فضلا عن ذلك قامت الطائرة المسيرة الانتحارية التي انضمت حديثا لأسطول الطائرات بالتحليق فوق أجواء منطقة المناورات ثم المبادرة لتدمير الأهداف المحددة بنجاح. قائد القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية العميد محمد باكبور أكد أن العقيدة التكتيكية تم تحديثها بما يتناسب مع التهديدات الجديدة، وأضاف أن الطائرات المسيرة الهجومية والقتالية لحرس الثورة قادرة على تدمير أي هدف.
إن طائراتنا المسيرة الهجومية والقتالية قادرة على استهداف أي نقطة لازمة، بحيث أصبح من الممكن عبر تطوير وتجهيز هذه الطائرات استهداف أي هدف وتدميره.
المناورات هذه شهدت دخول الدبابة الإيرانية كرار الخدمة للمرة الأولى، وتعد هذه الدبابة نموذجا مطورا للدبابة 72M، وتم تزويدها بغطاءات خاصة لمواجهة الأمواج الحرارية، كما أنه بإمكانها التخفي
لتخفيف مواجهة البواحث الحرارية، وهي كذلك مجهزة بمنظومات جي بي اس، وتتمتع بمنظومة جديدة يمكنها حرف القذائف المضادة للدروع عن مسارها قبل وصولها إلى الدبابة، وذلك عن طريق التشويش على منظومات التوجيه فيها. ونفذ حرس الثورة الإسلامية مهمة الدفاع الحاسم عن السواحل والجزر، حيث قامت القوات بتنفيذ سيناريوهات هجومية ودفاعية محتملة باستخدامها أسلحة ومعدات جديدة وتكتيكات حديثة، بدءا من الرصد الاستخباري لمواقع العدو المفترض وتنفيذ عمليات مضادة للإنزال الجوي والدفاع متعدد الخطوط عن الجزر والدفاع الجوي للتصدي لمقاتلات العدو.
كشف القضاء الإيراني أدلة جديدة تتعلق بعملية اغتيال الشهيد قاسم سليماني ورفاقه الذين ارتقوا في اعتداء جوي أمريكي قرب مطار بغداد فجر يوم الثالث من يناير العام الماضي. وقال كريم كاظم غريب أبادي أمين لجنة حقوق الإنسان التابعة للسلطة القضائية أنه تم تقديم قرابة 300 صفحة من الوثائق الإيرانية حول قضية الاغتيال للأطراف العراقية. وأضاف غريب أبادي أن القضاء الإيراني أصدر قرارات التمثيل القضائي لنحو 130 متهما، واليوم قمنا بتزويد القضاء العراقي بنتائج تحقيقاتنا بخصوص 63 شخصا و7 كيانات. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب فلسطيني من مخيم الأمعري برصاص الاحتلال بالبيرة فجر اليوم. وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن الشاب وصل مجمع فلسطين الطبي بحالة حرجة ومصابا برصاصة في ظهره. حاول الأطباء إنقاذ حياته لأنه ارتقى متأثرا بإصابته الحرجة. وأكدت مصادر الاحتلال أن القوات الصهيونية أطلقت النار على مركبة فلسطينية قرب مستوطنة بسجوت المقامة على أراضي مدينة البيرة، مدعية أن قوات الاحتلال في المنطقة تعرضت لعملية إطلاق نار لم تسفر عن وقوع إصابات. دعت منظمات حقوقية دولية ومحلية للتحقيق في مزاعم حول تعرض فتيات سودانيات للاعتداء من قبل القوات النظامية الأحد الماضي أثناء فض مليونية 19 من ديسمبر كانون الأول. وكانت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة قد كشفت عن الحادثة مؤكدة تعرض فتاتين للاعتداء قرب محيط القصر الرئاسي بالخرطوم، مع تجمع آلاف السودانيين والسودانيات في موكب رافض لاستمرار الانقلاب العسكري قبل أن تفض القوات الأمنية الموكب لاحقا. وأعلنت أكثر من 50 منظمة وحركة ومبادرة نسوية سودانية ستسير مسيرات احتجاجية اليوم تنديدا بالاعتداء وتضامنا مع الضحايا. تعرض رتل للدعم اللوجستي خاص بالقوات الأمريكية إلى انفجار عبوة ناسفة على الطريق السريع قرب محافظة المثنى العراقية أسفر عن أضرار مادية بإحدى آليات القافلة. سياسيا بحث رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي مع رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود برزاني في الإقليم عدة ملفات مهمة كالتهديدات الإرهابية ومستقبل البلاد. وناقش الطرفان نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر تشرين الأول الماضي والتطورات الأخيرة في العملية السياسية. وكانت المحكمة الاتحادية العراقية حددت 26 من الشهر الجاري موعدا للنطق بالحكم فيما يتعلق بالطعن في نتائج الانتخابات. وحول قرار المحكمة الاتحادية في العراق نتابع التقرير التالي.
أمام المحكمة الاتحادية في العراق قدم رئيس تحالف الفتح هادي العامري أدلة جديدة على تزوير الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكثر من 70 يوما، وذلك خلال جلسة عقدت للنظر بالطعون المقدمة على إلغاء نتائج الانتخابات. وقال العامري خلال مرافعته إن الدعوى التي قدمت للمحكمة ليست ضد أي طرف فائز، وإنما ضد الأداء السيء لمفوضية الانتخابات. واعتبر أن إجراءات مفوضية الانتخابات التوافقية حرمت ملايين العراقيين من التصويت يوم الانتخابات، حيث أوضح العامري أن المفوضية حرمت 5 ملايين مواطن عراقي من المشاركة بسبب عدم استبدال بطاقات الانتخابات، كما حرمت أكثر من 2 مليون مواطن بسبب الأجهزة. المحكمة الاتحادية قررت تأجيل الحكم في الطعن الذي قدمه العامري إلى يوم الأحد المقبل، وذلك بهدف السماح لجميع الأطراف واتخاذ القرار النهائي. وتعد قرارات المحكمة الاتحادية العليا قطعية وغير قابلة للطعن، وتدخل في صلب مهامها المصادقة على نتائج الانتخابات لتصبح قطعية، إلا أنها لم تنظر من قبل في أي دعوة قضائية بشأن إلغاء النتائج. وبانتظار الحكم القطعي، يشهد العراق حراكا سياسيا لأجل الإسراع في تشكيل السلطتين التنفيذية والتشريعية. في هذا السياق توجه وفد الإطار التنسيقي برئاسة رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي إلى أربيل للقاء المسؤولين الأكراد هناك، وأكد أعضاء في الوفد أن أبرز الملفات التي سيتم بحثها في أربيل هي تشكيل الحكومة والكتلة الأكبر والرئاسات الثلاث. وأوضحوا أن رأي الحزبين الكرديين الديمقراطي والاتحاد الوطني هو عدم التجديد لبرهم صالح في رئاسة الجمهورية، وذلك في وقت تحدثت فيه مصادر سياسية عراقية أن هناك شبه اتفاق بين القوى السياسية على عدم التجديد لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي. لافتين إلى أن قضية التجديد لأي من الرئاسات الثلاث بات أمرا صعبا، فيما حذر أعضاء في الإطار التنسيقي من خطورة التأسيس لعملية سياسية خاطئة تؤدي في النهاية إلى فشل المرحلة السياسية المقبلة. وهي أمور تؤكد أن ملف الانتخابات البرلمانية العراقية من الصعب أن يبت فيه خلال الفترة القليلة القادمة.
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي فجر اليوم سلسلة غارات على العاصمة صنعاء، ما أدى لتضرر عدد من المنازل المواطنين اليمنيين. وأفاد مصدر يمني أن طيران العدوان شن سلسلة غارات على الأقل استهدفت منطقة 70 السكنية ومنطقة جسر 70، مشيرا إلى تضرر المنازل ووقوع إصابات في صفوف المدنيين. هذا وأدت غارات طيران تحالف العدوان السعودي إلى تدمير أجزاء واسعة في مرافق مطار صنعاء الدولي، من بينها معهد الطيران الأرصاد ومحطة الوقود. وأثر الاستهداف الممنهج لمطار صنعاء ردود أفعال غاضبة ومستنكرة ساخرة في ذات الوقت من ادعاءات العدوان استخدام صنعاء مطارها لأغراض عسكرية. المزيد في هذا التقرير.
مطار صنعاء الدولي غير قادر على استقبال الرحلات الجوية بعد استهدافه بغارات طيران العدوان السعودي أخرجته عن الجاهزية. حجم الدمار الهائل الذي خلفته الغارات في بعض مرافقه، ومن بينها مركز تموين وقود الطائرات ومعهد الطيران للأرصاد، فيما قدرت الخسائر المادية في الأضرار لهذه المرافق ما يقدر ب2 مليون دولار.
كانت الخسائر كبيرة وتسبب في خروج المطار عن الجاهزية، خاصة فيما يتعلق بتموين الطائرات. الخسائر الأولية حتى الآن تجاوزت 2 مليون دولار، وما زالت لجان الحصر يومنا هذا تعمل بشكل كامل لتقييم الأضرار.
الغارات هذه أثارت ردود أفعال منددة ومستنكرة لهذه الجريمة على المستويين الرسمي والشعبي، والتي سخرت من مزاعم دول العدوان استخدام صنعاء مطارها لأغراض عسكرية، وادعائها أيضا بأن صنعاء هي التي أغلقت المطار أمام رحلات الأمم المتحدة، فيما تتحدث الصور هنا أن العدوان هو من تسبب بخروجه عن الخدمة. واعتبرت الأوساط استهداف المطار وعلى مدى سنوات جريمة حرب مركبة تأتي في إطار استهداف مقدرات اليمنيين والبنى التحتية.
استهداف للمرافق الحيوية والمرافق المطار المدنية، استهداف معهد الطيران، استهداف مخازن الإطفاء الذي يقومون بإطفاء الحرائق داخل المطار، هذا هو من نوع من الإفلاس.
ودأب تحالف العدوان وعلى مدى الأعوام الماضية على استهداف مطار صنعاء بشكل ممنهج، بعد أن فرض عليه حظرا جويا ومنع طائرات منظمة الصحة من نقل المرضى أو ما يعرف بحالات الجسر الطبي. كما يرفض تحالف العدوان منع دخول المعدات والأجهزة الخاصة بسلامة الطيران بهدف عرقلة خدمات المطار ومنع وصول طائرات المساعدات وفرض مزيد من الخلاق على اليمنيين.
وفي الختام من العناوين الرئيسية: قائد الثورة يعزي باستشهاد السفير الإيراني في اليمن ويشيد بتضحياته وجهاده في خدمة إيران. حرس الثورة يختبر أسلحة جديدة في مناورات الرسول الأعظم ويؤكد جهوزيته لمواجهة تهديد واستشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال بالبيرة في الضفة الغربية. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير، أسعد الله أوقاتكم أيها الأفاضل. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أحبتي، عند 9:22 سنلتقيكم وأضواء على السينما الإيرانية، يلي ذلك قوافي الوجد. عند 10 صباحا هناك نشرة خبرية مع تقرير، يلي ذلك المنتدى الإذاعي. وعند 11 هناك نشرة خبرية أخرى مع تقرير، يلي ذلك برنامج أرض المقاومة. نور وبلاغة يأتيكم عند 11:41 بعدها نشرع باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان الظهر المبارك الذي سيرفع عند 12:03 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. نهج الحياة يأتيكم عند 12:12. أدب المقاومة عند 12:22. أهل التقى عند 12:46. وعند 1 من بعد ظهر طهران هناك موجز لأهم الأنباء. محاضرة إسلامية قيمة تبدأ معكم عند 1:05 من بعد ظهر طهران. عند 2 من بعد ظهر طهران هناك جولة خبرية رئيسة تمتد معكم على نحو 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تسمعون لها عند 8:28 من بعد ظهر طهران. وعند 3 من بعد ظهر طهران هناك موجز لأهم الأنباء. أحبتي، شكرا لحسن إصغائكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضرتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء، في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز يبدأ عند 2 بعد الظهر حتى 6:00 بتوقيت طهران، أي من 10:30 صباحا حتى الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وكذلك على الطول 41 متراً وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 49 متراً وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 9 ليلاً حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساءً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:20 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم وأهلا بكم إلى تجوال آخر في عالم السينما الإيرانية وأبرز جهودها ونشاطاتها على مستوى أفلام الدفاع المقدس والمقاومة.
أحبتنا الأفاضل، نتوقف في هذه الحلقة عند أهم حدث ثقافي سينمائي تشهده جمهورية إيران الإسلامية كل سنتين، وهو المهرجان الدولي لأفلام المقاومة والدفاع المقدس، لنتعرف على تاريخ إقامتها وأهم أقسامها وأهداف تأسيسها وما نتج عنه من ثمار على صعيد أفلام الدفاع المقدس والمقاومة، ليس على مستوى إيران فحسب بل في العالم أجمع.
كما ستكون لنا وقفة للتعرف على أحد النجوم السينمائية الذي لمع نجمه غالبا ما في أفلام الدفاع المقدس وما تحتويه من مشاهد الأكشن، إنه النجم السينمائي جمشيد هاشمبور.
وفي الختام أيها الأحبة، سنستمع إلى موسيقى فيلم أفق من إخراج رسول ملا قليبور، من الأفلام السينمائية حول الدفاع المقدس من أعمال الموسيقار الإيراني محمد رضا علي قلي وبصوت المنشد مسعود كرامتي.
أيها الأكارم، تقيم جمهورية إيران الإسلامية عددا من المهرجانات السينمائية على مدار السنة، مهرجانات تساهم في تنمية السينما من الناحية التكنولوجية والفكرية والثقافية. وفي هذا الإطار يتميز مهرجان أفلام المقاومة والدفاع المقدس لما يتحلى به من نظرة فاحصة إلى العمق الاستراتيجي للنظام الثقافي في البلاد، وتوسيع خطاب الثورة الإسلامية بلغة الفن، والتحول إلى مركز الثقل للحركات السينمائية الثورية المكافحة للاستكبار على المستوى الدولي.
ولذلك فإن المهرجان الدولي لأفلام المقاومة والدفاع المقدس تأسس في جمهورية إيران الإسلامية ضمن إطار تبيين خطاب الثورة الإسلامية وأطرها الفكرية والنظرية للعالم.
يعد مهرجان أفلام المقاومة الدولي الذي كان يقام سابقا تحت عنوان مهرجان أفلام الدفاع المقدس يعد إحدى أقدم الفعاليات السينمائية التي انطلقت بعد الثورة الإسلامية في إيران، وتواصل أعمالها حتى اليوم، حيث بلغت نسختها 16 والتي أقيمت العام الماضي.
مستمعين الأفاضل، لنلقي نظرة عابرة على تاريخ إقامة هذا المهرجان الدولي، فقد أقيمت النسخة الأولى لهذه التظاهرة السينمائية في العام 1983 في خضم الحرب المفروضة من قبل نظام صدام البعثي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتزامنا مع ذكرى أسبوع الدفاع المقدس في إطار أسبوع سينمائي وسط العاصمة طهران.
المهرجان الذي يقام كل سنتين كانت تنعقد دوراته الأولى ضمن قالب أسبوع سينمائي للدفاع المقدس وكفعالية سينمائية للتنافس المحلي، ليخرج فيما بعد من شرنقة السينما المحلية ويعقد العزم على دخول المضمار العالمي، وذلك ابتداء من الدورة 11.
بعد ذلك شكلت مؤسسة روايات فاتح الثقافية وجمعية سينما الدفاع المقدس في إيران في العام 2012 الأمانة العامة الدائمة لمهرجان أفلام المقاومة الدولي بغية مواصلة التخطيط والأنشطة المستمرة على مدار العام، وبهدف تحسين جودة الأعمال التي تحاكي موضوع المقاومة واكتشاف وتحديد المواهب الجديدة ودراسة الجدوى للدعم والاستثمار في سينما الدفاع المقدس وتوسيع العلاقات الميدانية للمهرجان الدولي.
لقد انحصرت عروض الدورة الأولى من مهرجان أفلام المقاومة الدولي على أفلام وثائقية حول الدفاع المقدس. بعد ذلك توقفت فعاليات المهرجان لمدة 4 أعوام حتى يتقرر إطلاق النسخة الثانية منه في العام 1986، والتي سلطت بدورها الضوء على الأفلام الوثائقية أيضا، ولكن بشكل أكثر صرامة مع تقديم جوائز قيمة.
ومع أن المهرجان اكتفى خلال دوراته السابقة بإقامة مسابقات محلية تخللتها بعض الأقسام الدولية للعروض، إلا أنه حاز على أهمية خاصة في المنطقة ولفت انتباه المهتمين بالشأن السينمائي، ليعقد العزم على إطلاق دورته 16 تحت عنوان مهرجان أفلام المقاومة الدولي، ملتحقاً بركب الفعاليات السينمائية العالمية.
نعم مستمعينا الكرام، وقد ظهرت ملامح الاستقطاب الدولي نحو المهرجان في نسخته 15، إذ حاز على مشاركة دولية واسعة وفي حفل اختتام المهرجان تم تقديم جوائز ل 188 مخرجا محليا وأجنبيا من 5 قارات ومن 23 دولة وبتحكيم 57 شخصية سينمائية إيرانية وعالمية في أقسام مختلفة من المهرجان.
نجوم سينمائية.
أيها الأحبة، في هذه المحطة من البرنامج نتعرف على أحد النجوم السينمائية والذي لمع في أفلام الدفاع المقدس واحتل لقب بطل تلك الأفلام. إنه الممثل الإيراني الشهير جمشيد هاشمپور من مواليد 1945.
یه روز تو باغ وحش رفته بودم تو بر، یه شیر تو قفس. همون روز تو دلم گفتم یه شیر مرده بیرون قفس بهتر از 100 شیر زنده تو قفسه. تو قفس بمونیم؟
نه، بیرون قفس میمیریم.
بریم.
جمشيد هاشمپور المشهور بآريا بدأ مشواره الفني من خلال دوره في فيلم الناهب تاراج للمخرج إيراج قادري، وهو من بين قلة الفنانين الذين انطلقوا عبر السينما دون المسرح، وقد مثل أمام العدسة لأول مرة حليق الرأس، ما أدى إلى تسميته بالبطل الأصلع من قبل مشاهديه لسنوات عديدة قبل الثورة الإسلامية. لعب جمشيد هاشمپور أدواراً عديدة في أفلام سينمائية لمخرجين كبار، منها فيلم ضجة النقود للمخرج بارفيز خاتيبي، وعاد إلى التمثيل بعد الثورة الإسلامية بعامين بدعوة من المخرج مسعود كيميائي، وذلك لأداء البطولة في فيلم الخط الأحمر خط قرمز، واستمر بإذهال معجبيه في أكثر من 50 عملا أبرزها فيلم الأفعى للمخرج محمد رضا إعلامي، واليوم العظيم أي روزا باشكوه لكيانوش عياري، وهيفا للمخرج رسول ملاقوليبور. ولا ينسى جمهور المشاهدين أداءه المميز في الأفلام السينمائية مثل دلشو دغان أي المغرمون للراحل علي حاتمي، فيلم ديفانيفار بجنون لكامران قدكتيان، فيلم جنايات أي الجريمة للمخرج محمد علي سجادي، فيلم ميم مثل مادر أي ميم مثل ماما لرسول ملاقوليبور، فيلم چشم عقاب أي عين الصقر لشفيع أقا محمديان، فيلم چهره به چهره أي وجها لوجه للمخرج علي چكان، فيلم كيفر أي الجزاء لحسن فتحي، وفيلم از دور دست أي من بعيد. وفي الفترة الأخيرة شارك جمشيد هاشمپور في مسلسل أقازادة أي أبناء السادة.
نواصل لحضراتكم تقديم برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعزائنا الكرام، لقد شهدت دورات المهرجان الدولي لأفلام المقاومة والدفاع المقدس حضورا دوليا بارزا، إذ يمكن الإشارة إلى حضور شخصيات دولية بارزة من بينها مراد شاهين مدير عام المؤسسة السينمائية السورية، سلمى المصري الممثلة السورية الشهيرة، علي زاهر الرئيس التنفيذي لمؤسسة الأرز اللبنانية، وذلك في الدورة 15 من المهرجان، كما شارك من إيران النجم السينمائي المخضرم علي نصيريان وبهروز أفخمي ومسعود دهنمكي وغيرهم من كبار الفنانين.
أما المرحلة 16 من مهرجان أفلام المقاومة الدولي والتي تضمنت 4 أقسام، 3 منها محلية وهي صناع الأفلام التعبويون، الدراسات السينمائية حول الدفاع المقدس، ومهرجان المهرجانات، وقسم آخر مخصص لجائحة كورونا تحت عنوان المدافعون عن الصحة. فقد أقيمت في الفترة من 21 حتى 27 من سبتمبر أيلول 2020، وقد أشرف على إدارة تلك الدورة مهدي عظيم ميرابادي في العاصمة طهران مع اتخاذ التدابير الصحية الكاملة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.
أعزائنا الأفاضل، لمزيد من تسليط الضوء على إنجازات المهرجان الدولي لأفلام المقاومة، نستمع معا إلى المقابلة التالية.
آلاف التحيات والسلام لضيفي الكريم الأستاذ ليث جعفر الخبير السينمائي من طهران، ولكم مستمعينا الأفاضل. أستاذ ليث، هناك كثير من الأفلام التي أنتجتها والمسلسلات التلفزيونية الجمهورية الإسلامية حول أفلام المقاومة وتأثيراتها، كذلك هناك مهرجانات دولية تقام بأفلام المقاومة، فكيف تقيمون تأثيرات المهرجان الدولي لأفلام المقاومة على الاهتمام بالأفلام والنتاجات المقدمة في إطار المقاومة والدفاع المقدس سواء في إيران أو خارجها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وجميع المستمعين. المهرجان هو محفز مهم جدا لكل سينمائي بأن يقدم أجمل وأقوى ما عنده، وأن يتابع ويقيم من قبل مشاهد نخبوي كالمحللين والحكيمين ورجال الفن الكبار والمفكرين عادة ما يكونون متواجدين في المهرجانات. فنرى أن في مثل كل مهرجان هناك أجود وأجمل وأقوى الأفلام تعرض، كذلك في مهرجان الأفلام المقاومة نرى أفلام جدا مهمة والمخرجين جدا مهمين يقدمون أعمالهم الروائية والوثائقية، وتقيم هذه الأفلام. فبالنهاية هو له تأثير جدا كبير إقامة المهرجان لإنتاج أعمال جيدة وقيمة، وقد رأينا فيما مضى أفلام نجحت نجاحا مهما وقيما في إبراز الشخصيات المهمة، شخصية المجاهد، شخصية المقاوم، شخصية المقاتل الذي يستبسل من أجل وطنه وبلده وشعبه، مواجهة قوى الشر من إسرائيل إلى أمريكا إلى الإرهاب في خنائق مختلفة وفي بلدان مختلفة، سوريا، لبنان، فلسطين، إيران. هناك بعد كل هذا الذي قلناه أنا أطرح سؤال جدا مهم وأستخدم هذه الفرصة منكم. دول المقاومة، محور المقاومة عموما، دول المختلفة وجد خنادق تركت في إيران، في العراق، سوريا، في لبنان، هناك خنادق تركت فيها دول محور المقاومة ومقارعة الإرهاب، لكن على المستوى فني وعلى المستوى السينمائي لماذا لا نرى إنتاجات مشتركة بين هذه الدول، خصوصا الدول صاحبة التاريخ العريق في الفن السابق كسوريا والعراق وإيران؟ هذه دول ثلاثة لها سينما ذات تاريخ مهم، أفلام مهمة وناجحة وكبيرة ومؤثرة عالميا أنتجتها هذه الدول، لماذا نرى سينما مشتركة، أفلام مشتركة في محور المقاومة، في مجال المقاومة، في موضوع المقاومة تنتج من قبل هذه الدول؟ وبقيت أمام لدينا فقط تجربة واحدة يتيمة مثل فيلم المتبقي الذي أخرجه وأنتجه الراحل الأستاذ سيف الله داد، المخرج الكبير المهم بكوادر فنية إيرانية وممثلين سوريين وعلى أرض سوريا. تجربة جدا كانت ناجحة ومهمة وجميلة، أنتجت فيلما جدا رائعا، لكن للأسف بقيت يتيمة ولم نرى أفلام تبرز المقاومة تنتجها دول المقاومة ومحور المقاومة ذات التاريخ العريق في السينما كسوريا والعراق وإيران. الآن مثلا نرى المشتركات في محور المقاومة مواجهة دول الهيمنة والإرهاب ما بين العراق وإيران، هناك دماء مشتركة، هناك شخصيات عظيمة وقعت واستشهدت وامتزجت دماؤها وأجسادها كشهيد أبو مهدي قاسم سليماني رحمة الله عليهما. تقدم المقاومة صورة المقاومة النافعة للعالم ما بين العراق وإيران. أتمنى ومن أعماق قلبي أن أرى أعمال مشتركة ما بين العراق وإيران وكذلك سوريا، نراها تقدم أفلام قوية مهمة تبهر العالم.
والله حسب معرفتي أستاذ ليث، من بعض المخرجين السينمائيين الإيرانيين قد قال هناك عمل مشترك بين العراق وإيران أو بين سوريا وإيران، لا أدري هل هو في حيز التمثيل وفي حيز التنفيذ أم انتهوا من هذه الأفلام، ويجب أن يطرح هذا السؤال على المسؤولين. طبعا سؤال وجيه،
نتمنى أن نرى هذه الإنتاجات وهذه الأعمال المهمة ترقى إلى مستوى فيلم المتبقي لسيف الله داد رحمة الله عليه، أن نراها تستمر وتستمر على مستوى الدراما، على مستوى الأفلام، على مستوى الأفلام الوثائقية. الأفلام الوثائقية موجودة لكنها تبقى أعمال قصيرة بسيطة، لا ترقى أن تكون أفلام تاريخية الناس إقامتها بقاؤها يجب أن يبقى، يجب أن يستمر. هي تشكل محفز جدا مهم لمخرجي ومنتجي الأفلام الأفلام المقاومة، هذه جدا تأثيرها إيجابي. لكن إلى جانب هذا الأمر نتمنى أن تكون هذه المهرجانات عامل محفز أيضا لأعمال مشتركة تنتجها دول محور المقاومة، تكون هي معرف وعمل كبير ونافع وناجح لتعريف قصص المقاومة وشخصيات المقاومة في أفلام قوية.
شكرا كثيرا الأستاذ ليث جعفر الخبير السينمائي من طهران، شكرا جزيلا لك.
نشكر الأخت زميلة سعدية الشيبي على هذه المقابلة مع الأستاذ ليث جعفر الخبير السينمائي من طهران، ونواصل لحضراتكم تقديم ما تبقى من برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
مستمعينا الأفاضل، يوفر مهرجان أفلام المقاومة والدفاع المقدس الفرصة لجميع المنتجين والمخرجين السينمائيين في إيران والعالم، والذين يسعون وراء التركيز على القيم الأصيلة والمثل الإلهية العليا في الثورة الإسلامية، ليجعلوا نتاجاتهم السينمائية ضمن أطر المفاهيم والمفردات التي يتضمنها خطاب الثورة الإسلامية.
وفي هذا الإطار، فإن تسليط الضوء على ثقافة المقاومة أمام غطرسة الأعداء ولاسيما العدو الأمريكي وغزوه الثقافي والسياسي والاقتصادي والإعلامي، مكافحة الشعوب المظلومة أمام الاستبداد والاستكبار ومحاربة الإرهاب، والاهتمام بالتحديات والحاجات الثقافية والسينمائية للعالم الإسلامي في الحقل السينمائي والسينما الدولية، وبحضور ومشاركة أصحاب السينما والناشطين فيها من داخل إيران وخارجها، كل ذلك يشكل أهم الأسس الفكرية والمنهجية التي تشكل على أساسها مهرجان أفلام المقاومة والدفاع المقدس.
في ظل اتساع وتنمية نشاطات هذا المهرجان، فقد بادرت جمعية سينما الثورة الإسلامية والدفاع المقدس ومؤسسة رواية الثقافية عام 2013 إلى تأسيس الأمانة العامة الدائمة لمهرجان أفلام المقاومة والدفاع المقدس، وذلك بهدف مواصلة البرمجة والتخطيط لمختلف النشاطات على مدار السنة لتطوير وتنمية المستوى الكيفي للأعمال السينمائية حول المقاومة، الكشف عن مختلف المواهب والإمكانيات الجديدة، القيام بإحصائيات ميدانية واستطلاعات لغرض الدعم والحماية لعملية الرسملة والاستثمار للنشاطات السينمائية حول الدفاع المقدس والمقاومة، وبالتالي تنمية العلاقات الثنائية على المستوى الدولي ولا سيما منظمات NGO الدولية.
أنغام سينمائية.
مستمعينا الأحبة، فيلم أفق هو من أفضل الأفلام التي أنتجها المخرج رسول ملا قلي بور، وقد قام الموسيقار الإيراني محمد رضا علي قلي بتقديم الشارة الختامية لهذا الفيلم. يذكر أن كلماتها عبارة عن قصيدة شعرية للشاعر الإيراني الكبير المولوي، وهي بصوت المنشد مسعود كرامتي والذي كان مساعد المخرج في هذا الفيلم أيضا. إليكم هذا النشيد مع ترجمته إلى العربية.
موتوا في طريق هذا الحب، موتوا، فإن متم في هذا الطريق ستخلد أرواحكم. موتوا
ولا تخافوا من الموت في هذا الطريق، فإن سقطتم شهداء على الأرض نلتم السماوات. موتوا واقطعوا الأمل من النفس الأمارة، فإنها قيود تأسر الإنسان. فاحملوا فؤوسكم واحفروا حفرة في سجن النفس لتكسروا قيوده وتنطلقوا ملوكا وأمراء. موتوا واستبقوا السحابة في علاها، فإن حدث ذلك فأنتم في مرتبة البدر المنير.
نعم أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران كنتم مع برنامج أضواء على السينما الإيرانية، وقد تحدثنا عن المهرجان الدولي لأفلام المقاومة.
شكرا على طيب متابعتكم أيها الأفاضل، انتظرونا في الحلقة المقبلة بإذن الله من هذا البرنامج. حتى ذلك الموعد،
إلى اللقاء.
إلى اللقاء. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
كأنك قد جاورت أهل المقابر، هو الموت يا ابن الموت إن لم تبادري. فكم من عزيز قد رأينا امتناعه، فدارت عليه بعد إحدى الدوائر. وكم ملك قد ركمت ترب فوقه، وعهدي به بالأمس فوق المنابر. ولم أرك الأموات أبعد شقة على قربها من دار جار مجاور، ولم أرك الأجداث منظر وحشة، ولا واعظي جلاسهم كالمقابر. لقد دبر الدنيا حكيم مدبر لطيف خبير عالم بالسرائر. إذا أنت لم تزدد على كل نعمة لموليكها شكرا فلست بشاكري. إذا أنت لم تؤثر رضا الله وحده على كل ما تهوى فلست بصابري. إذا أنت لم تطهر من الجهل والخنا فلست على عوم الفرات بطاهري. إذا لم يكن للمرء عندك رغبة فلست على ما في يديه بقادر. إذا كنت بالدنيا بصيرا فإنما بلاغك منها مثل زاد المسافر. وما الحكم إلا ما عليه ذونها، وما الناس إلا بين بر وفاجر. وما من صباح مر إلا مؤدبا لأهل العقول الثابتات البصائر. أراك تساوى بالأصاغر في الصبا وأنت كبير من كبار الأكابر. كأنك لم تدفن حميما ولم تكن له في حياض الموت يوما بحاضري. ولم أرى مثل الموت أكثر ناسيا تراه ولا أولى بتذكار ذاكري. وإن امرأ يبتاع دنيا بدينه لمنقلب منها بصفقة خاسري. وكل امرئ لم يرتحل بتجارة إلى داره الأخرى فليس بتاجري. قوافي الوجد. مختارات شعرية من ديوان أبي العتاهية.
أشرق على قلبي بنورك ينجلي عنه الدجى، فتشوقني منك المراحم يا إلهي يا الرجاء. أشرق على قلبي بنورك ينجلي عنه الدجى، فتشوقني منك المراحم يا إلهي يا الرجاء. فأنا الفقير المستكين العابد المتذلل، ولا أنت ربي الأكرم الوهاب والمتفضل. النقص فيا ثابت ولا أنت، أنت الأكمل. فأنا الفقير المستكين العابد المتذلل، ولا أنت ربي الأكرم الوهاب والمتفضل. النقص فيا ثابت ولا أنت، أنت الأكمل.
مقصر في عبادتي لا أراني مسددا وأنا الضليل فخذ بناصيتي إلى رحب الهدى وأنا المقصر في عبادتي لا أراني مسددا وأنا الضليل فخذ بناصيتي إلى رحب الهدى لكني عبدك وابن عبدك كل عبدك منجدا.